أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل الحديث عن شرطيتي السلطنة أو مالكية القرار من قبل العاقد، لن ندخل في البحوث المصداقية إذ هي بالدقة خارجة عن فقه العقود، تثبت في أبوابها، بمعنى ولاية الأب وحدودها، ولاية النبي والإمام وحدودهما، ولاية الفقيه وحدودها في هذه المجالات، ثم الدخول إلى الولاية الحسبية بتفاصيلها. ذلك أن هذه الولايات بحثها لا يختص بفقه العقود، بل هي من المبادئ العامة لجملة من البحوث، مبادئ تصديقية لجملة من البحوث، منها بحث العاقد والولاية عليه. من هنا نستكمل الكلام في أصل البحث الذي مثل اختلالا لشرطية مالك القرار أو السلطان في العقد، وهو المعبر عنه فيما تقدم والمشهور التعبير به عقد الفضولي. وبعد أن تقدم أن عقد الفضولي صحيح بمعنى قابليته للتصحيح بالإمضاء ممن له الإمضاء والإجازة، وبعد دفع الإشكالات الكبروية والصغروية عن بحث الفضول، يعني بعضها كان يستهدف أساس الفضول وبعضها كان يستهدف صور خاصة في الفضول، صورة سب المانع أو بيع الفضول لنفسه، أو وقد ثبت إلى هنا بحمد الله تعالى أن عقد الفضول صحيح بمعنى أنه قابل للتصحيح التام بالإمضاء المعبر عنه عادة في فقهنا بالإجازة. ولا بد أن نستذكر قبل الدخول إلى صلب البحث في الإمضاء والرد أن العمدة في التصحيح قبل الأدلة الخاصة كان مقتضى القاعدة، إذا تتذكروا يا أخوان، نحن قلنا الفضولي صحيح على القاعدة، والأدلة الخاصة اللي أدخلناها في البحث في الغالب أدخلناها لتصحيح صور في الفضولي، حتى في هذه الصور قلنا دائما نتشبث بمقتضى القاعدة أن العقد بما هو عقد صدر من أهله ووقع في محله، لم يختل فيه شرط ماهوي، بل غاية ما اختل فيه شرط عقلائي ارتكازي وهو كون صاحب السلطنة هو الذي يعقد أو يعقد بإذنه. وقلنا لا فرق في الإذن بين السابق منه واللاحق. وعندما جئنا إلى العمومات استدلينا عليه بمثل أوفوا بالعقود الشامل لجميع العقود. العهدية طبعا، الإذنية واضح الكلام فيه. ومثل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقد تقدم أن أوفوا بالعقود ليس أمرا للناطق بالصيغة، بل هو أمر للعاقد الحقيقي. والعاقد الحقيقي إما المالك أو لا أقل من يملك منه أو عليه. منه يعني الوكيل أو النائب، عليه الولي هو الذي يخاطب ويلزم بإنفاذ العقود. ولذا فإنه إطلاق أو عموم، بناء على أن الجمع المحلى بالله من أدوات العموم، محتف بقرينة ارتكازية فلا يصغى كما لم نصغ هناك إلى ما قيل وربما يقال من أن أوفوا بالعقود أمر بالإلزام والالتزام بالعقد، ولو لم يكن مستجمعا للأجزاء والشرائط الارتكازية أو التعبدية، ما دام يطلق عليه أنه عقد. ولو تنزلنا وقلنا بأن مثل أوفوا بالعقود يأمر بالوفاء بالعاقد لمجرد احتوائه على شروط الانعقاد اللي ما بيدخل فيها من شروط المتعاقدين إلا الشروط المهوية مثل العقل والقصد. إذا بتتذكروا إحنا أول ما دخلنا في شروط المتعاقدين قسمناها ثلاث أقسام. قسم الأول شروط الماهوية اللي بتوقف عليها تسمية العقد عقد أساس، بدونه ما بيصير عقد، مثل عقد المجنون، مثل عقد النائم الساهي السكران غير القاصد، هذا ما بيسمى عقد أصلا. ثم قلنا بعد ذلك الشروط الارتكازية التي تجري عليها الصيغة العقلائية، عمدتها كان الاختيار ومالكية السلطنة على النقل والانتقال. وعندنا حزمة ثالثة هي الشروط التعبدية في شرطية البلوغ. طبعا ضمن الشروط الارتكازية أيضا يوجد الرشد. جيد، أقول لو سلمنا أن مثل أوفوا بالعقود مطلق كما يظهر من كلام البعض من المحققين، فإنه لا محالة مقيد بمثل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وإن كنا ألغينا لزوم التجاوز بعن في مقام الاستدلال مفصلا تحدثنا في هذا الأمر، بمعنى أن التجارة لابد وأن تصدر عن تراض سابق، وهو يدل على لزوم اقتران العقد بالرضا، مضافا إلى أننا قلنا لأنه ليس المراد من الرضا هنا كفاية الرضا الباطني الذي يقترن به العقد، وإن جنح إلى هذا السيد الإمام على الله مقامه، وقد أطلنا في هذه البحوث في العام المنصر. ما يهمني قبل الدخول إلى بحث الإجازة والراد أن تصحيح الفضول بمختلف صوره وأقسامه كان عمدة الدليل عليه هذه العمومة لا شيء آخر، اللي سميناه مقتضى القاعدة. وإلا فإن الاستدلال بالنصوص الخاصة كان من باب تكثير الأدلة لا أكثر. وإن طالب بعد هذا وذاك لابد من البحث في إمضاء العقد وتوقف نفوذ العقد على الإمضاء. لا شك في أنه شرط ارتكازي في صحة العقد ونفوذه، بمعنى أنه ليس من تأسيسات الشارع وتعبدياته، بل بمقتضى ارتكازية تسلط الناس على أموالهم وتملك الناس بحيازاتهم من لوازم السلطنة المذكورة أن لا ينقل ماله إلا برضاه، وأن لا يمضي نقل غيره إلا بإمضائه له. وعلى هذا الأساس فإن أصل شرطية الإمضاء لإنفاذ العقد الصادر من الفضول أمر مفروغ منه في البقاء، ولم يختلف فيه عاقل مع عاقل فيما نعلم. طبعا تصحيح العقود اللي بتصدر من جهات عليا هذه على قاعدة يد الله فوق أيديهم، يعني أو ما يجري هذا المجرى من باب أنه أولى بهم من أنفسهم، أو لدليل حاكم فيجرى التزاحم بين قاعدة السلطنة الشخصية وسلطة الفقيه مثلا كما في فتح الطرقات. لو لم يرضى المالك بفتحها وكانت ضرورة للتنظيم المجري مثلا من قبل من له ذلك، يعني الولي. وحينئذ نقول لأن البحث طارة يكون في أصل الإمضاء وتكييفه الفقهي، ما هي ماهية الإمضاء وحقيقته وحكمه، وأخرى يكون الكلام في الممضي ولا كلام طويل في الممضي، إذ واضح جدا لزوم توفره على شرط أن يكون صاحب السلطنة الفعلية حين الإمضاء. لكن في فروع لهذا، من هنا نعقد البحث في الممضي أيضا والمجيز، وبعده في المحل المجاز أيضا ما في كلام كثير يا أخوة. واضح أن المجاز هو العقد المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا رضا من له السلطنة، المالك للعين أو المالك للأمر، الولي أو الوكيل يعني. إذن فالكلام في مطالب ثلاثة. المطلب الأول في حقيقة الإجازة، هذا السؤال يبدو لأول وهلة غير مرضي الطرح، إذ واضح المراد واضح بالإمضاء أو الإجازة إبراز الرضا بما وقع من الفضول، فما المقصود من هذا التساؤل عندما نتكلم عن حقيقة الإجازة؟ أقول البحث في الحقيقة ليس حول حقيقة الإجازة بما هي هي، بل موقع الإجازة. من أجزاء العقد وشرائطه. وإذا طرحنا البحث بهذه الطريقة فهو بوجه آخر بحث عن حقيقة الإجازة. وموقعها في العقد. حينئذ يبدو البحث وجيها، بل هو أهم الأبحاث كما سوف يتضح في بحث الإجازة. إذ يطرح البحث بهذه الطريقة، وهو أن الإجازة بعد الفراغ عن كونها تصحح العقد. ما بدنا دليل خاص نحن على الإجازة، بس دليلنا على تصحيح الفضولة هو تصحيح له بشرط الإجازة. هذا واضح، كل الأدلة سقطنا إلى هذا، اللبية واللفظية. فالكلام في تكييف الإجازة ودورها في العقد. فهل الإجازة شرط في تمام ونفوذ العقد بالمعنى الحقيقي للشرط؟ الذي نعهده ونألفه في العقليات بحيث يكون المشروط عدما عند عدم شرطه، بل والشرعيات إذ ليس لكبرى الشرط مصطلح خاص في الشرعيات. نعم، لا ينبغي الخلط بين مفهوم المصداق. في بعض الحالات يكون الشرط ما نسميه شرط طرف الإضافة وليس هو الشرط، بل الشرط عنوان منتزع مقارن مثل التعقب مثلا أو اللحوق. انتبهتوا يا إخوان؟ هذه كلهم مبحوثين في الشرط المتأخر. أم أن المراد من الإمضاء شيء آخر؟ وهذا يسوقنا ويقودنا إلى البحث عن مقتضى القاعدة قبل الولوج إلى الأدلة الخاصة. ومقتضى القاعدة تارة يتمثل في الأصل العملي وأخرى في الأصل اللفظي. أما على مستوى الأصل العملي فلا شك ولا ريب في أن مقتضى الأصل العملي عدم انتقال المبيع أو العين، المنفعة العين في الإيجار أو إلى آخره في أي عقد من العقود، ما يترتب على العقد الأصل عدم ترتبه إلى ما بعد تحقق الإجازة. وكون الإجازة تؤثر تأثيرا زائدا على أصل إتمام المقتضي، لأن الثابت بالأدلة هو إتمام المقتضي فقط، يحتاج إلى دليل خاص. طبعا أما القول بأن دور الإجازة إتمام المقتضي فحسب فهو مقتضى الأدلة لا يحتاج إلى دليل خاص. إذن فلا شك ولا ريب في أن الأصل العملي يقتضي عدم تحقق النفوذ قبل الإجازة. هذا الكلام يجري قبل تحقق الإجازة ويجري إذا شك المجيز في تحقق الأثر من البداية عندما أجاز، لا من باب تأثير المتأخر في المتقدم، بل من باب كشفه عن تحقق شرط مقارن هنا ولو عنوان انتزاع مثل التعقد. هذا كله الأصل عدمه، بل أكثر منها، إذا شككنا بنحو الشبهة الحكمية أيضا أن الشارع جعله كذلك زيادة على ما هو المرتكز العقلائية، أيضا الأصل عدمه إلى أن يثبت بدليل. إذن لا شك في أن مقتضى الأصل ما يسميه فقهاؤنا بأن الإجازة ناقلة، بمعنى أنها اعتبارا ومعتبرا وتأثيرا متأخر عن العقد، أي من حين ها أو حينه إذا الإمضاء فصاعدا. أما على مستوى الدليل فقلنا عمدة الدليل الفضول يا إخوان العمومات والمرتكزات، ومن الوضوح بمكان أن علية العقد للتأثير في وعائه العقلائي والارتكازي ناقص. لا تتم إلا بتممية الأجزاء والشرائط، وواضح ارتكازا أن الإمضاء شرط، بعضهم قال جزء، فمن الوضوح بتمام أنه لا يتم إلا بالإمضاء الاقتضاء يعني، وهذا يعني أن التأثير إنما يكون في طول التمام، أما التأثير من السابق فيحتاج إلى دليل خاص. طبعا قد يبرز دليل، رح يجي إن شاء الله الكلام مفصل. وأما الاستدلال اللفظي اللي أثبتنا فيه مقتضى القاعدة أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض وأحل الله البايع، فمن المتفق عليه أن العقود لا يجب الوفاء بها إلا بعد إمضائها ممن له ذلك، وكذلك التجارات والبيون عموم خصوص مطلق بينها العناوين، من مطلق العقود إلى التجارات مطلقا إلى خصوص البيع. فمن الوضوح بمكان أنها جميعا أو بعد تقييد مثل أوفوا بالعقود بإلا أن تكون تجارة عن تراض، وإن كنا لم نؤمن بهذا لكن لو تنزلنا، وبعد تجاوز التجاوز بعام كما تقدم مفصلا في الأبحاث السابقة في أواخر العام الماضي، فتثبت شرطية نفس الإمضاء للزوم الوفاء، نفس الرضا للزوم الوفاء، فقبله لا لزوم وفاء، والقول بأنه يلزم بالوفاء من حين العاقد لا من حين الشرط، هذا يعني أن الشرط ليس هو نفس الإمضاء، بل عنوان انتزاعي كشف عنه بالإمضاء أو تحقق في وعاء السابق بتحقق طرف الإضافة لاحقا وهو الإمضاء، وهذا كله يحتاج إلى دليل خاص لا يمكن استفادته من هذه العمومات والمطلقة. من هنا مقتضى القاعدة لا شك ولا ريب فيه أنه ما يسميه فقهاؤنا بالنقل. نعم بين قوسين يا إخوان يبقى لدي كلام وتوقف أمام دعوة ارتكازية النقل عقلائيا، سيأتي أثناء استعراض الأدلة على الكشف، إذ قد يدعى أن العقلاء ارتكازان يرون أن الإمضاء إمضاء للعقد من حين صدوره، لا أنه من قبيل العلل في التكوينيات، وأن الاعتبار والمعتبر يكونان من الآن فصاعدا. جيد، بهذا يتضح أن القول بالنقل لا يحتاج إلى دليل خاص، بل يكفينا فيه مقتضى الأصل والدليل العام. طبعا لولا هذا التشكيك الارتكازي اللي أنا ذكرته الآن بنحو جملة معترضة وخلصنا منه، لأنه رح يجي. لأن التشكيك بالارتكاز هنا يا إخوان يجعلنا نشكك حتى بالمطلقات، لأن المطلقات محمولة على الارتكازات مش على تأسيس تعبدي، وهذا منهجنا أساسا في بحث المعاملات على خلاف بحوث العبادات هي من تأسيسات الشارع. أول ما دخلنا في الأبحاث ذكرنا هذا المعنى في المبادئ. حينئذ يصير البحث إلى الاستدلال على الكشف. خلاصة فكرة الكشف ما هي؟ خلاصة فكرة الكشف أن التأثير ولو في الجملة يكون من حين صدور العقد، وإن وقف على صدور الإمضاء والإجازة لاحقا، لا بمعنى تحيله العقول ليلزم منه تأثير الفعلي للمتأخر في المتقدم، ولا يصغى إلى ما يقال لا معنى للتشبث بالقاعدة العقلية في الشرعيات والتعبديات، إذ الشارع من حقه أن يتعبدنا بكل ما يريد لكن في دائرة الممكن عقلا، إذ يستحيل بلحاظ صفاته أن يكلف تكليفا محالا أو تكليفا بالمحال أو يشرع شيئا كذلك. هذا بحثناه في شروط المكلف والحاكم. نعم في الشرعيات، وهذا بحث الأصول المعروف بحث الشرط المتأخر، يمكن أن يجعل الشارع اللحوق أو الاستتباع أو التعقب أو ما أدري ماذا هو الشرط فيكون طرف الإضافة متأخر، لكن الشرط دائما يكون مقارن أمر انتزاعي. جيد، فيقال إن الكشف خلاصة فكرته أن يدعى أن الإمضاء المتأخر تصحيح للعقد من حين العقد لا من حين الإمضاء، فتترتب عليه جميع الآثار القانونية والشرعية من حينه على مستوى الثمر نتاج النماءات المتصلة والمنفصلة وإلى ما هنالك. طيب جيد. وقبل الدخول إلى صلب البحث يا إخوان، هذا الكشف المستحصل من كلمات المحققين توجيهه، تكييفه، يعني مش عم نحكي بأدلته، بأحد أدلة، بأحد توجيهات وتكييفات ثلاث. التكييف الأول ما يسمى بالكشف الحقيقي، والتكييف الثاني ما يسمى بالكشف الحكمي، والتكييف الثالث ما جعل برزخا بينهما ويمكن التعبير عنه بالكشف الانقلابي. توضيح المصطلحات الثلاثة وتكييفها يحتاج إلى شيء من الشرح، والوقت غير متسنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.